الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني مباحث الكلي، وهذا المبحث من المباحث المهمة، وأيضا كثير من العبارات التي ترد في الكتب العلمية يقال هذا كلي وهذا جزئي، كلي إضافي جزئي إضافي، هذه أشياء مهمة، اصطلاحات مهمة كثيرة التردد، وينبغي لنا أن نفهم ما هو معنى الكلي وما هو معنى الجزئي. طبعا في يعني قول مختصر أن الجزئي هو الذي لا يصدق على غيره. الآن لما نقول مثلا ملا عبد الأمير كمثال، هل يصدق على هذا الشخص على غير هذا الشخص، على واحد ثاني اسمه ملا عبد الأمير أيضا؟ لا، لا يوجد إلا هذا الشخص، لا ينطبق هذا الكلام إلا على شخص واحد، هذا نسميه جزئي. فالأعلام الشخصية، الآن لما نقول مكة، هل ينطبق قولنا مكة على بلد غير هذه البلاد المشرفة؟ لا، فلا ينطبق على كثيرين، لا يصدق على أكثر من شخص من شيء، هذا يسمى جزئي. أما الذي ينطبق على أكثر من واحد هذا يسمى كلي، مثل كلمة إنسان، إنسان كلي، لأن هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ينطبق على أكثر من واحد. رجل كلي، امرأة كلي، طفل كلي، بلد كلي، مثلا المتقي ربه، المتقي ربه كلي، لأن هذا زيد متقي ربه وعمر أيضا متقي ربه. مثلا الخائف من عمر، الخائف من عمر أكثر من عمر، زيد خائف من عمر وبكر خائف من عمر وهكذا. يعني بمعنى المراد ليس لابد أن يكون كلمة واحدة حتى نقول أنه كلي، لا، ممكن يكون مركب، جالس في الدار هذا مركب ناقص وهو كلي، معترف بذنبه كذلك كلي لأنه يصدق على أكثر من واحد. قال يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها، الموجودات التي حوله يدرك مفهومها. ماذا تعني هذه الألفاظ؟ ماذا يفهم من قولنا إنسان؟ مثل محمد، يدرك مفهوم محمد، يعني ماذا يفهم من محمد؟ لما نقول محمد يعني ذاك الشخص الذي سمي بهذا الاسم. هذا الكتاب، معنى لما أقول هذا الكتاب تدرك المعنى والمفهوم، يعني أقصد الكتاب الذي أمامي. هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، تلاحظون أنه مثل بمعارف. محمد علم، هذا الكتاب، هذا القلم اسم إشارة، هذه الوردة كذلك، بغداد، النجف، أعلام. وإذا تأملها يعني الإنسان، تأمل هذه المفردات، يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر. النجف ينطبق على بلاد واحدة، بغداد على بلاد واحدة، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده، فقط على هذا الموجود، على هذه البلد. وهذا هو المفهوم الجزئي، نسميه جزئي. يعني لاحظوا، قال هذا هو المفهوم الجزئي، يعني يفهم منه معنى لا ينطبق هذا المعنى إلا على شخص واحد أو شيء واحد يفهم منه، لا أن اللفظة هي جزئي، لا، المعنى جزئي، المفهوم جزئي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه، يعني لا يصدق، يمتنع الصدق، لا يصدق على أكثر من واحد، فقط على واحد. ثم إن الإنسان، هذا الآن يشرح الكلي، إذا رأى جزئيات متعددة، جزئيات مثل زيد جزئي، علم وعمر وبكر وخالد وفلان، هذه جزئيات متعددة، وقاس بعضها إلى بعض، قارن بين هذا زيد وبين عمرو وبين بكر، فوجد عنوان عام معنى المشترك بين هذه الجزئيات، مثل رجل هذا رجل وهذا رجل وهذا رجل، أو إنسان هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، فوجدها تشترك في صفة واحدة، انتزع منها صورة مفهوم، صورة مفهوم شامل يشمل هذه الجزئيات المتعددة، هذا شامل لها ينطبق على كل واحد منها، مثل إنسان ينطبق على زيد أنه إنسان، على عمر أنه إنسان، بكر أنه إنسان، وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة التي انتزعناها من هذه الجزئيات هو المفهوم الكلي. ويصح تعريف، لأنه يصدق على أكثر من واحد، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، ما يمتنع لو انطبق على أكثر من واحد، ما يمتنع إنسان ينطبق يصدق على أكثر من واحد، مثل مفهوم إنسان، حيوان، معدن، أبيض، أبيض على أكثر من واحد، هذا القرطاس، هذا القماش، هذا الثلج، تفاحة، هذه التفاحة وهذه التفاحة، وسل، حجر، عالم، جاهل، جالس في الدار، معترف بذلك. وعلى هذا نلاحظ ملاحظة مهمة، أن الكل معنى منتزع، الكل معنى منتزع، يعني ليس هناك، يعني منتزع من إيش؟ من جزئي، فالموجود حقيقة هو الجزئي الموجود. هل هناك حيوان موجود؟ هل هناك إنسان، شيء اسمه إنسان موجود؟ لا. الموجود زين الجزئي، عمر الجزئي، بكر الجزئي، لكن لا يوجد كلي في الخارج موجود، فالكلي معنى منتزع مستخلص من هالجزئية. فالكلي الطبيعي هذا بمر علينا أقسام الكلي، هذا الكلي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده، الأفراد زيد وعمر وبكر هي التي جعلته موجودا، هي التي يعني بواسطتها صار موجود، وإلا لا يوجد كلي في الخارج، الموجود في الخارج زيد الجزئي، عمر الجزئي وهكذا. ثم يقول الآن لازم نلاحظ ملاحظة في نفس التعريف، نفس التعريف الذي قلنا، نلاحظ ملاحظة مهمة أيضا، وهو ماذا قال؟ المفهوم الذي لا يمتنع صدقه، يعني لو أردنا أن نطبقه نطلقه على أكثر من فرد ما في معنى، لكن هل في الخارج لابد أن ينطبق على أكثر من واحد؟ الآن إنسان معنى كلي، في الخارج ينطبق على زيد، يعني موجود لهذا الكل أفراد في الخارج أكثر من واحد، موجود زيد وهو إنسان، وعامر وهو إنسان، وبكر وهو إنسان، هل لابد أن يوجد في الخارج لهذا الكل أفراد متعددة؟ هل لابد من ذلك؟ يقول لا، لابد ليس شرطا، قد يوجد لهذا الكل أفراد متعددة، مثل إنسان له أفراد متعددة زيد وعمر وبكر، وقد يوجد فرد واحد بس في الخارج، لا يوجد إلا فرد واحد لهذا الكل، هو كلي لكن له فرد، مثل واجب الوجود، واجب الوجود معنى كلي، لكن ليس هناك في الخارج يعني موجود، ليس إلا فرد واحد وهو الله، ما في واجب الوجود غير الله، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن واجب الوجود معنى كلي، يعني يصح لا يمتنع أن ينطبق على أكثر من واحد، لو كان هناك أكثر من واجب وجود واحد ما في مانع، هذا واجب وجود وهذا واجب وجود وهذا واجب وجود. غاية الأمر أنه دل الدليل العقلي على أنه في الخارج ما في إلا واحد. هذا مسألة ثانية، لكن نقول كلمة واجب الوجود لا يمتنع أن تنطبق على أكثر من واحد. لذلك لاحظوا التعبير، قال لا يمتنع أن تنطبق على أكثر من واحد، ما لم يقل لا بد أن تنطبق على أكثر من واحد. إذا لا بد أن تنطبق على أكثر من واحد، واجب الوجود لا تنطبق على أكثر من واحد، في الخارج ما تنطبق، فقط على واحد. قال لا، لا يمتنع. لو أردنا أن نطبقه، لو كان هناك أكثر من واجب وجود واحد، ما في مانع نقول هذا واجب وجود وهذا واجب وجود وهذا واجب وجود. بل الأعظم من ذلك، نقول قد يكون كلي وليس له فرد في الخارج ألبس. هذا واجب الوجود كلي له فرد، بل قد يكون لا فرد له. لكن لو كان هناك أفراد، ما في مانع أنه ينطبق عليها، مثل شريك الباري، شريك الله، شريك الله معنى كلي. لو أن الله جعل له شريك في ملكه، ممكن يكون نسمي هذا شريك لله وهذا شريك لله وهذا شريك لله وهذا شريك لله، فهو معنى لا يمتنع أن ينطبق على كثيرين، لكن في الخارج لا يوجد شريك لله. فإذا هنا بالنسبة إلى قولنا مثلا المعنى الكلي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، هو في حد ذاته يقول المصنف رحمه الله، يقول لذلك حتى ندخل في تعريف الكلي، ندخل شريك الباري فإنه كلي وليس له فرد، وندخل واجب الوجود وهو كلي وله فرد واحد، حتى ندخل هذين في التعريف نقول ولو بالفرد، نضيف للتعريف ولو بالفرد، يعني لا يمتنع حتى بالفرض، لا يمتنع فرضا، ما يمتنع. لو فرضنا ما في امتنع، لو فرضنا أن هناك شريك للباري أكثر من واحد، ما يمتنع أن هذا العنوان ينطبق على هذا الشريك للباري وهذا الشريك للباري. لو فرضنا أن هناك أكثر من واجب وجود واحد، لا يمتنع أن يصدق على هذا واجب وجود وهذا واجب وجود فرضا، وإن كان خارجا لا يوجد. لذلك يقول تحمل تعريف الجزئي والكلي، لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة فعلا. نقول هو لا يمتنع أن يصدق، يعني يمكن له أفراد بس مو لازم هذه الأفراد تكون موجودة بالفعل. فقط يتصور العقل مفهوما كليا، العقل ممكن ينتزع معنى كلي صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات، يعني من أفراد موجودة بالفعل، لا أفراد، انتزع معنى كلي من لا أفراد، ما في أفراد، وإنما يفرض له جزئيات فهي أفراد موجودة بالفرد لا في الواقع. يصح صدقه، صدق الكلي على هذه الأفراد، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له، مثل مفهوم شريك الباري، فرد واحد لشريك الله ما يوجد، ومفهوم اجتماع النقيضين، مفهوم اجتماع النقيضين لا يوجد فرد في الخارج نقيضان مجتمعان، لكن هو فرضان، لو فرضنا أن نقيضان اجتمعا ما في مانع، هذان النقيضان اجتمعا وهذان النقيضان اجتمعا وهذان النقيضان اجتمعا، فمفهوم اجتماع النقيضين معنى كلي يصلح أن ينطبق على، لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، ولو فرضنا، لو فرضنا أن يجتمع النقيضان هذا ينطبق على أكثر من فرد من اجتماع النقيضين. ولا يضر ذلك في كليته، كون أنه لا فرد له، ليس له جزئيات، لا يمنع أنه كلي، بل هو كلي. وقد لا يوجد له إلا فرد واحد، ويمتنع وجود غيره، غير هالفرد محال. دل الدليل العقلي على استحالة وجود فرد ثاني، مثل مفهوم واجب الوجود. لماذا هذا يمتنع وجود غير الله؟ لقيام البرهان على ذلك، انه هذا مر اذا تذكروا في الباب الحادي عشر، انه ما يمكن ان يكون هناك واجب وجود الا واحد، ولكن العقل لا يمنع من فرض افراد. فرض، نفرض افراد، لو وجدت وفرض المحال غير محال، لو محالا شيء محال نفترض وجوده، ما في مانع، لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم، مفهوم واجب الوجود، مفهوم شريك الباري. ولو كان مفهوم، يعني الدليل على ان مفهوم واجب الوجود كلي، لو كان جزئي، بمجرد ان نطلق واجب الوجود ينطبق على الله، كما انه بمجرد ان نطلق مكة ينطبق على هذه البلاد. ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة الى البرهان على التوحيد. نقول لان واجب الوجود واحد، يعني غيره ممكن الوجود، فواجب الوجود افاض الوجود على ممكن الوجود، فهو خالق له. فاذا لا كل شريك لله، كل اله ممكن الوجود مخلوق، فليس شريكا للخالق. فبعد ما يحتاج ان نقيم دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى انه لا شريك له. وكفى نفس تصور مفهومه، اذا تصورنا مفهوم واجب الوجود هذا يكفي لنفي وقوع الشركة فيه، كما اننا اذا تصورنا معنى مكة هذا التصور يكفي في نفي ان هناك بلاد تشترك مع مكة في هذا الاسم، وعليه فهذا الانحصار في فرد، ان انحصر فرد واجب الوجود في الله، انحصر مفهوم واجب الوجود في فرد واحد وهو الله، انما هذا الانحصار جاء من قبل امر خارج عن نفس المفهوم. نفس المفهوم لا يدل على ان له فرد او اكثر من فرد او لا فرد له، لا دلالة في المفهوم عليه. واجب الوجود معناه المفهوم، يعني الذي يمتنع عدمه، ما يمكن ينعدم، لا يمكن ان ينعدم، سواء كان فرد واحد اكثر من فرد لا يمكن ان ينعدم، يعني لم يسبق بالوجود، لم يسبق بالعدم، ولا يكون ملحوق بالعدم، سواء كان فرد او اكثر او لا يوجد فرد هكذا. على كل حال هذا شيء اخر غير نفس مفهوم واجب الوجود. لا ان نفس المفهوم يمتنع صدقه على افراد كثير، لا يمتنع. اذن بمقتضى هذا البيان لا بد من اضافه قيد ولو بالفرق، لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرق، لو فرضنا وجود كثيرين لا يمتنع صدقه في تعريفي الجزئي والكلي. فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرد، لو فرضنا ان هناك كثير يمتنع صدقه، مثل كلمة الله. هني بعد لو فرضنا وجود آلهة كثيرة يمتنع صدق لفظة الله الا على واحد، يمتنع صدقه على كثير بس ينطبق على واحد وهو الله سبحانه وتعالى. يقول والكلي لا يمتنع يعني صدقه على كثيرين ولو بالفرد، ولو فرض وجود كثيرين ما يمتنع أن يصدق عليها. تنبيه مداليل الأدوات. الآن نأتي إلى أقسام الكلمة الثلاث. الكلمة تنقسم إلى حرف وفعل واسم. هذه المداليل، معاني هذه الكلمات الثلاث، هل هي معاني كلية أو معاني جزئية؟ يقول مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية، مداليل الحروف كلها جزئية. شلون؟ لما نقول سرت من مكة إلى المدينة، سرت من مكة إلى المدينة، هنا من ماذا تفيد؟ أي معنى؟ ابتداء. لكن هل أي ابتداء؟ لا، ابتداء مخصوص، وهو ابتدائي أنا من مكة إلى المدينة، وهذا لا ينطبق على كل ابتداء، فهو جزئي. لما أقول مثلا وقفت على الصف، هنا على تفيد الاستعلاء، أي استعلاء؟ لا، استعلاء مخصوص، وهو استعلائي أنا على الصف، لا ينطبق على أي استعلاء آخر، فهذا مفهوم جزئي. يقول والكلمات أي الأفعال بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية. الآن لما نقول طبعا ضرب اضرب يضرب، هذه مر علينا أن لها هيئة ولها مادة. المادة هو نفس أصل الاشتقاق وهو الضرب، نفس المادة الضرب مفهوم كلي، لذلك انطبق على الضرب الموجود في ضربة، والضرب الموجود في اضرب، والضرب الموجود في يضرب. فالأفعال من جهة المادة هي كلية، لأن الضرب ينطبق على أكثر من فرد. أما من جهة الهيئة، لما نقول يضرب زيد عمرا، هذا اليضرب المنسوب إلى زيد الذي هو في الزمان الحالي، هذا إيش؟ معنى جزئي لا ينطبق على أي ضرب. لذلك يقول والكلمات أي الأفعال بهيئاتها، نفس الهيئة هيئة يضرب، تدل على مفاهيم جزئية، وبموادها وهو مفهوم الضرب على مفاهيم كلية تنطبق على الضرب الموجود فيه، ضرب واضرب ويضرب. أما الأسماء هذه طبعا فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، الاسم الذي يدل على جنس مثل رجل كلي، امرأة، كتاب مثلا، حيوان. طبعا هنا جنس مراده جنس لغوي، يعني الذي يدل على حقيقة معينة، مثل رجل يدل على حقيقة معينة، مو الجنس المنطقي. وقد تكون جزئية الأسماء، تكون جزئية كأسماء الأعلام زيد وعمر وبكر وفلان، وأسماء الإشارة هذا ينطبق على هذا دون غيره، والضمائر أنت ينطبق عليك دون غيرك ونحوه. ثم يقول الجزئي الإضافي، طبعا عندنا جزئي حقيقي وجزئي إضافي، وكلي حقيقي وكلي طبعا عفوا جزئي حقيقي وجزئي إضافي، أما الكلي هو كلي حقيقي. الجزئي الإضافي إيش معنى جزئي إضافي؟ يعني الآن لما نأتي نقول زيد فرد من أفراد إيش؟ الإنسان. فزيد هذا لأنه ينطبق على واحد بعينه، صار إيش؟ جزئي. الإنسان كلي. الإنسان فرد من أفراد الحيوان، فالإنسان بالنسبة إلى الحيوان جزئي من جزئياته، فرد من أفراده، فهو إيش؟ الإنسان هو جزئي لكن بالإضافة إلى الحيوان، لكن بالإضافة إلى زيد كلي. فلذلك نقول أن هذا جزئي إضافي، فهو جزئي إضافي وهو كلي حقيقي لأنه أفراده. الجزئي الذي تقدم، الجزئي الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزئي الحقيقي. وهنا اصطلاح آخر للجزئي يقال له الجزئي الإضافي. لماذا سمينا الإنسان جزئي إضافي، قال لإضافته إلى ما فوقه، لأننا بالإضافة إلى الحيوان هو جزئي، بالنسبة إلى إضافته يعني لنسبته، بالنسبة إلى الإنسان الحيوان هو جزئي لأنه فرد من أفراده، ومع ذلك قد يكون كليا، جزئي إضافي وهو كلي، إنسان كلي لأنه له أفراد ينطبق على أكثر من واحد، على زيد وعمر وبكر. إذا كان هذا أضيق دائرة من كلي آخر، وقد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كلي آخر أوسع منه، فبالنسبة إلى الإنسان أضيق دائرة من كلي آخر من الحيوان الذي هو أوسع منه، فهو كلي لكن ضيق الدائرة، ينطبق فقط على أفراد الإنسان. هذا إيش؟ هو أضيق دائرة من كلي آخر من الحيوان، الحيوان أوسع لأنه يشمل أفراد الإنسان وأفراد سائر الحيوان، فإنسان يسمى إيش؟ كلي حقيقي، وهو جزئي إضافي بالإضافة إلى الحيوان. توضيحه، إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي، كلمة خط مستقيم كلي ينطبق على هذا الخط المستقيم وذاك وذاك، منتزع من عدة أفراد كثيرة، وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين، مجموعة الخطوط المستقيمة إلى مجموعة الخطوط المنحنية، وألغينا ما بينهما من الفروق، لم ننظر إلى هذا مستقيم وهذا الفروق، لم ننظر إليها، ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين. ما هو المفهوم؟ خط، هذا خط، هذا خط وهذا خط، يصدق على جميع أفرادهما وهو مفهوم الخط، فهذا المفهوم الثالث وهو الخط الكبير الذي يشمل الأول والثاني، نسبته إلى المفهومين الصغيرين بالنسبة إلى المفهوم الأول كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، يعني نسبة المفهوم الثالث وهو الخط بالنسبة إلى الأفراد الصغيرة كنسبة الفرد الخط المستقيم إلى الأفراد الخطوط المستقيمة الأخرى، لأن تلك أفراد وهذه أفراد، فكما أن الفرد من الصغير وهو نفس الخط المستقيم، نفس هذا الخط فرد من الخط المستقيم بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، هذا الخط بالنسبة إلى قولنا الخط المستقيم، هذا الخط جزئي من أفراد الخط المستقيم، فالكلي الصغير وهو الخط المستقيم كلي له أفراد كثيرة، بالإضافة إلى الكلي الكبير وهو الخط فالجزئي من جهة النسبة، لأنه الخط الكلي الصغير وهو الخط المستقيم فرد من أفراد الخط، كما أن هذا الخط فرد من أفراد الخط المستقيم، فيسمى جزئيا إضافيا لا بالحقيقة، ولا حقيقة هو كلي لأن له أفراد، لأنه في نفسه كلي حقيقة. فإذا هذا تعريف إيش؟ الجزئي الإضافي، وكذا الجزئي الحقيقي. الآن الجزئي الحقيقي الذي لا ينطبق على كثيرين مثل زيد، هو بالنسبة إلى الإنسان جزئي حقيقي وهو جزئي إضافي أيضا، لأن الجزئي الإضافي يعني الذي هو بالإضافة إلى غيره، فهو جزئي حقيقي لأنه لا ينطبق على كثيرين، وهو جزئي إضافي لأنه فرد من أفراد غيره، من أفراد كلي آخر. يقول وكذا الجزئي الإضافي من جهة إضافته إلى الكلي الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا مع أنه جزئي حقيقي. وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزئي حقيقي في نفسه وجزئي إضافي بالقياس إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي، هذا إيش؟ جزئي حقيقي، جزئي إضافي عفوا. والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم، لأن مطلق الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، فهذا إيش؟ فرد من أفراده. إذن يمكن تعريف الجزئي الإضافي بأنه الأخص من الشيء، كل شيء أضيق دائرة أو أخص من شيء فهو جزئي إضافي، حتى لو كان جزئيا حقيقيا، أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة، مثل إنسان أضيف ونسب إلى الحيوان الذي هو أوسع منه دائرة فهو إيش؟ جزئي إضافي بالنسبة إلى الحيوان. ثم يأتي بتقسيم آخر إلى الكلي، يقول الكلي ينقسم إلى متواطئ ومشكك، وهاتان اللفظتان أيضا مهمتان باعتبار كثرة دورانهما في الكتب العلمية. معنى المتواطئ ما هو؟ المتواطئ يعني المتوافق، مثلا نقول تواطأ زيد وعمر على كذا، يعني اتفقا على هذا العمل. فالمتواطئ يعني الذي اتفقت أفراده في الكل، في مفهوم الكل. مثل نأتي إلى كلمة إنسان، كلي من أفراده زيد وعمر، ما هو معنى الإنسان؟ يعني الحيوان الناطق. الإنسانية هي الحيوانية الناطقية. هل بين زيد وعمر تفاوت في الحيوانية الناطقية؟ ما في تفاوت، هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق. فإذا كان الأفراد، أفراد الكلي متفقة متساوية في مفهوم الكلي، زيد وعمر متساوية في مفهوم الإنسان، ليس أحد الفردين أولى بمفهوم الإنسان من الآخر، هذا نسميه متواطئ. أما إذا تفاوتت الأفراد في مفهوم الكلي، مثلا مفهوم الأبيض من أفراده الثلج ومن أفراده الورق، لكن الورق يعني الثلج عفوا، الثلج أشد بياضا من الورق، فهو مفهوم الكلي وهو البياض في واحد منهم أقوى منه في الآخر، أشد منه في الآخر. فإذا كان أشد في نفس مفهوم الكلي البياض فهذا نسميه مشكك، يعني متفاوت الأفراد في مفهوم الكلي. واضح معنى المتواطئ والمشكك؟ يقول ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان والحيوان والذهب والفضة وطبقته على أفراده، قلت هذا ذهب هذا إنسان، هذا الإنسان من أفراد زيد ومن أفراد عمر، فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، أن هذا يصدق عليه أنه إنسان وهذا يصدق عليه أنه إنسان، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية، من ناحية مفهوم الكلي وهو الإنسان سواء متساوين، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، هذا إنسان وهذا إنسان، هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق، ليست الإنسانية في هذا أشد من الإنسانية في هذا. طبعا لا يخفى أحد الإنسان يلتبس عليه يقول لا نقول فلان فلان أكثر إنسانية من فلان، هذا نستعمله. طبعا لما نقول أكثر إنسانية هذا ليس المراد منه الحيوانية المنطقية، وإنما المراد منه صفات، هذه الصفات صفات الكمال نحن أطلقنا عليها الصفات الإنسانية. نقول فلان أكثر إنسانية يعني أكثر تمسك بمكارم الأخلاق وبالصفات الحميدة من فلان، هذا لا نريده، لا نقصده هذا المعنى. نقصد أن معنى الإنسانية عن الحيوانية الناطقية، ومرادنا بالحيوانية يعني هذا حيوان وهذا حيوان، يعني هذا جسم نام حساس متحرك بالإرادة وهذا نفس الشيء، هل أحدهما يتفاوت في هذا المعنى عن الثاني؟ لا. الناطقية يعني هي مجموعة الصفات التي تميز الإنسان عن سائر أفراد الحيوان، موجودة في هذه الصفات وموجودة في عامر الصفات، في زين وفي عامر على نحو السواء. فالإنسانية سواء، يعني هل نقول هذا الإنسانية فيه ضعيفة وهذا الإنسانية فيه قوية؟ لا، لا نقول ذلك. فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، زيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان، من ناحية الإنسانية سواء، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر، مو هذا أولى بالإنسانية من ذاك ولا أشد، هذا أشد إنسانية مثل شدة البياض من هذا، ولا أكثر، هذا إنسانية الإنسانية الموجودة في 50 كيلو وذات الإنسانية الموجودة في 10 كيلو، لا نقول ذلك، ولا أي تفاوت آخر من هذه الناحية. من ناحية الإنسانية لا تفاوت، نعم من ناحية من نواحي ثانية، من ناحية الطول، من ناحية الوزن، من ناحية اللون، هذا لا يغير معنى الإنسانية. وإذا كانوا هني حق العبارة مو وإذا، وإن، يعني أنه لا تفاوت آخر من هذه الناحية، وإن كانوا متفاوتين ففي نواحي أخرى غير الإنسانية. فالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وما إلى ذلك، لكن في الإنسانية متساوية. وكذا أفراد الحيوان والذهب، نقول هذا ذهب وهذا ذهب، لا يختلف مفهوم الذهب في هذا عن هذا، ونحوهما، نحو الحيوان والذهب وغير ذلك. ومثل هذا الكلي المتوافقة أفراده في مفهومه، في مفهوم الكلي، في الإنسانية، في الحيوانية، في الذهب، يسمى الكلي المتوافق، أي المتوافقة أفراده، أفراده فيه في مفهومه. والتوافق هو التفاوق، التوافق والتساوي. ثانيا، هذا معنى المتوافق. معنى المشتت، قال إذا لاحظت كليا، مثل مفهوم البياض كلي ينطبق على أكثر من واحد، والعدد، العدد كلي ينطبق على 50 عدد وعلى 100 عدد، والوجود ينطبق على وجود الله وجود وعلى وجودنا وجود، وطبقته على أفراده تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليها، صدق مفهوم البياض، فإن البياض أشد في هذا من ذاك، العدد أكثر في هذا من ذاك، الوجود أولى، هذا أولى بالوجود من ذاك، الله أولى بالوجود منا لأنه هو الذي أفاض علينا الوجود، لأن وجودنا من وجوده فهو أولى بالوجود منا. بالاشتداد كما في البياض، تفاوت بالاشتداد كما في البياض، أو الكثرة كما في العدد، أو الأولوية كما في الوجود، أو التقدم كما في العلية والمعلول، فإن وجود العلة متقدم على وجود المعلول، وكل منهما وجود. سنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض. ففي مفهوم الكلي مفهوم البياض اختلف، هناك اختلف في القوة الإنسان، اختلف في اللون، لكن مو في مفهوم الإنساني، في أشياء ثانية. هذا في نفس مفهوم الكلي. وعدد الألف أكثر من عدد المئة، تفاوت العدد في الكثرة، وكل منهما عدد. ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، تفاوت بالأولوية، لأن وجود المخلوق هذا إيش؟ جاء من وجود الخالق، فالوجود أولى بالخالق. ووجود العلة متقدم، هذا بالتقدم على وجود المعلول بنفس وجوده، تقدم بالوجود مو بشيء آخر. قد يكون المعلول يتقدم على العلة بوجوده بشيء آخر، مثل الآن الإنسان علة لوجود الكمبيوتر مثلا، فهو المتقدم الإنسان على الكمبيوتر في الوجود، لكن مو في كل شيء. كمبيوتر فاق الإنسان في السرعة، فذاك متقدم على الإنسان في السرعة، لكن يقول لا، نحن نقول متقدمش بنفس في نفس الوجود لا بشيء آخر، وكل منهما وجود، المعلول موجود والعلة موجودة. وهكذا الكلي المتفاوت أفراده، تتفاوت الأفراد في صدق مفهومه، مفهوم الكلي عليها على الأفراد، يسمى الكلي المشكك. نفس الكلي مثل البياض مشكك، والتفاوت نفس التفاوت بين الأفراد يسمى تشكيكا، كما أن هناك يسمى توافر. وصلى الله على محمد وعلى آله.